ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت المادة الازفت.
خليك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد اتاثر.
خلي استاذ معالي عشان الدراسه.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والريد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل بتسمع قصص حقيقية من مجتمعنا ومن لها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر فطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الإذاعة الأولى من الشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. سالفتنا اليوم من سوالف اللي تدور في المجتمع. سالفتنا اليوم نعرضها عليكم من برنامج اليومي نحن عندك اللي يتم بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة خلال شهر رمضان. الله يعود علينا وعليكم كل سنة وكل حول، والله يعين على صيامه وقيامه. عنوان حلقتنا اليوم أو عنوان السالفة اليوم بنتكلم عنها سالفة اجتماعية طمن طبعا من القضايا المتنوعة اللي نطرحها عليكم في برنامجكم نحن عندك، ونكون إن شاء الله على اطلاع ودراية بشكل أنه يقدر يوعينا ويكون في داخلنا مثل الحصن المنيع. نحاول قد ما نقدر أن نحن نعيد توازننا ونبعد عن المشاكل اللي ممكن أن يدخل بمجتمعنا أو بأركانه. بيكون وياكم إن شاء الله بإذن الله تعالى أخذكم العقيد جميلة الزعابي، وبيكون ويانا بعد أخونا الرايد محمد العبيدلي. من المتعارف عليه أنه يكون دائما ما نقدر إن إحنا نقول نعالج الخطأ بالخطأ، إنما كيف إحنا نقدر نوصل المعلومة أن إحنا كيف ممكن نتقبل هاي الصدمات وفي نفس الوقت نقدر نتلقاها ونحاول نستفيد من هالأخطاء اللي إحنا نمر فيها. طبيعي جدا أن الكل فعل ردة فعل، بس إحنا كيف نقدر نسيطر على هذا الفعل. من وجهة نظري ومن وجهة نظر الآخرين أن هي المشكلة دائما للإنسان يتعرض لها تكون لها تبعات أو اندفاعات. أحيانا هاي التبعات أو الاندفاعات لا يحمد عقباها. مو بكل شخص يقدر أنه يسيطر على نفسه أو يقدر أنه يضبط نفسه، بس في نهاية المطاف إحنا نحاول أن إحنا نتعلم الطرق المثلى عشان نقدر نوصل إن شاء الله إلى أقل ضرر مثل ما يقولون، أو أن إحنا نقدر نتحمل هاي الصدمة عساسا أن إحنا نقدر نعالجها بطريقة صحيحة. بنستوقف اليوم مع قصة أطرافها قد تكون أحيانا زوجين، أحيانا ممكن يكونون صديقين، ممكن يكونون جيران، بغض النظر عن المسميات وبغض النظر عن القصص اللي احنا ياسين نسمعها أو من تفاصيلها. احنا دائما نتكلم عن السبب وكيف احنا نقدر نحل هالمشكلة بأقل ضرر. اليوم اختار وياكم يمكن شيء شوي يكون حساس اللي هي الخيانة الزوجية، ونتيجتها للأسف غالبا ما تكون دمار مو بالشخص إنما تكون الأسرة بأكملها.
حبيت أضيف بس أن العلاقة الزوجية الله سبحانه وتعالى وضع أسس كاملة ومتكاملة على العلاقة الزوجية بين الطرفين، والأسس هذه مبنية على الثقة والاحترام وحسن التعامل من الطرفين لإنجاح هاي العلاقة الزوجية. قد تحصل بعض الاختلافات في مسير هاي العلاقة، ولكن هذه الاختلافات تحصل في جميع العلاقات الاجتماعية، لكن أحيانا توصل إلى بعض الأمور اللي تخلي العلاقة هاي تفسد وتدمر الأسرة اللي بدت على احترام العادات والتقاليد والروابط الاجتماعية اللي بيننا ومحافظة على حقوق والواجبات لكل طرف حتى لا نقع في الخطأ أو حتى لا ندمر الأسرة اللي أسسناها منذ البداية.
أنا أدري أن كلمة خيانة مو بشيء سهل، أو كلمة خيانة ممكن أن تسبب صدمة حق أي أسرة أو أي إنسان يسمع هالكلمة، وقعها مش هين. لكن في نهاية المطاف بعدني أرد وأقول أن هي أنا أعتبرها زلزال، يزلزل كيان هالأسرة، يزلزل كيان المجتمع نفسه، ما ينبني على أنه شخص خان فقط، لا، إنما هي أن نربطها بالعادات والتقاليد، نربطها بالحياة الاجتماعية، بالترابط الأسري. كل هذه ممكن، هذه كلمة بسيطة بس ممكن أن هي تدمر علاقات بين أسر. فإحنا هنا شو اللي نبغي نتعلم؟ نبغي نتعلم شيء واحد، أن إحنا مهما كان الطرف الثاني خاين لازم أنه تينا فترة أن إحنا مثل ما تقول نوقف، نحاول أن إحنا نفكر، نتريث، نحاول أن إحنا نسيطر على هاي الظاهرة الغريبة اللي بدت تغزو مجتمعاتنا، وكيف أن إحنا نقدر نسيطر عليها ونتخلص منها. مثل ما قلت جزاك الله خير، أن دائما في أركان للأسرة، وكيف تركيب كل أسرة والمجتمعات طبعا تنبني على أسرة. إحنا الغصد من كلامنا اليوم هذا أن إحنا نبني أسر سليمة، نحاول أن إحنا نحط على أركانها، نحاول قد ما نقدر نخلي الأم الأبو في نظر عيالهم بعتهم هم القدوة، هم الناس اللي ممكن أن إحنا باكر نسترشد فيهم. إنما إذا إحنا على كل ما وقعت لنا مشكلة بسيطة أو صارت مشكلة وخيمة وكبرناها بزيادة، يكون صعب السيطرة عليها، وفي النهاية الكل خسران، سواء كانت الأسرة أو كان المجتمع أو حتى خلني أقول لك حتى المستمع اللي جالس يسمع يتأثر بها. وإحنا نبغي دائما نبعد عن هذه السلبيات اللي موجودة. الخيانة الزوجية قد تكون لها حساسية أو أبعاد أكثر عن أي خيانة ثانية، معناتها دمار. بس إحنا لو وقفنا شوية بنحاول أن إحنا نحلها بصورة أفضل إذا إحنا دخلنا في أعماق القضية نفسها وعرفنا كيف نحلها. دائما أنا أقول الخيانة الزوجية مبنية مثل ما تفضلت وقلت لي أنها على احترام، على حب، على تواصل، على اتصال. متى ما نعدم هذا شيء أشياء كثيرة تنبني عليها. هي مش قضية أنه عقد زواج قد ما بيكون في احترام للشراكة اللي هي بين شخصين. كل شخص منا إذا كان زوجة أو زوج لهم حق وعليهم واجبات. متى ما كل إنسان عرف أنه يقدر يصون أفكار واحترام الشخص اللي قدامه، في توالي بتكون النهاية جدا سليمة. اليوم إن شاء الله بيكون عندنا ضيف بنحاول أن احنا نعيش وياه لو فترات بسيطة أو لحظات مر بها وعانى فيها، يعرف شو معنات المعاناة، أو يعرف معنى أصح شو معنات كلمة خيانة، شو معنات لما يشوف مثل زجاج لما أنت حاملنه في إيدك وفجأة وهذه الفازة أو هالزجاجة هذه أو هذا شيء غالي غالي عليك وفجأة يطيح من إيدك وينكسر، كيف ممكن تتلم هالشتات هذا؟ الإنسان يكون داخله مبعثر. فنبغي اليوم نسلط الضوء على هالكلام هذا على أساس أنه نقدر نتعلم ونعلم فيه، وفي داخلنا إحنا يكون عندنا مثل ما نقول كل فعل له رد فعل تكون تناسب الفعل اللي صار.
أهم شيء أختي جميلة، سياسة برنامجنا هي استعراض بعض القضايا اللي تخدم نفس الموضوع. اليوم عندنا قصة حقيقية لإحدى الأخوات اللي راح تتكلم عن هذه التفاصيل، القصة اللي تعرضت لها خيانة زوجية. هدفنا نحن بس فقط استعراض الحالة للتوعية وللاستفادة من الدروس اللي يجب أن نتعلمها من أخطائنا وأخطاء غيرنا. هدفنا دائما نتعرض الأمور هاي والقضايا بشكل سري وخصوصية لهدف نشر التوعية للمجتمع. أكيد بيكون في عندنا مستمعين تعرضوا لنفس الحالة أو حالات مشابهة لها. هي دورنا أن نتعلم من أخطاء غيرنا على أساس ما نطيح في نفس المشكلة. ممكن إحنا لما نستمع إلى هذه القضية نعرف حد عنده نفس المشكلة أو نفس الحالة اللي مر فيها الضيف، فمن هذا الباب لازم يتعلم من أخطائه ويتعلم ويدرس كيف يتجاوز هذه المحنة. وهذا دور جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة في عملية احتواء المتضررين من هذه القضايا وتبنيهم وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع وتمكينهم في المجتمع أيضا. نحاول نجمع الأسرة من أول وجديد قدر المستطاع. فاصل قصير إن شاء الله ونعاود الحوار في قضيتنا لهذا اليوم.
نحن عندك. رمضان في البلاد. وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعام الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لأطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لأطعام الطعام. للتبرع بخمسين درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onemillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير مضاعف في الشهر المبارك.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنت.
وانا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت المادة الاسفل.
قالك يبا يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تأثر.
خلي صادق معاي عشان اقدر اساعد.
بيا ما كانت مساعدة.
بيا سلم نفسه. ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أسجل.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي رايد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
مستمعينا الأعزاء حياكم الله من جديد، ونرجع إلى صفتنا اليوم من برنامجنا نحن عندك. طبعا اليوم عندنا ضيفة عزيزة علينا جزاها الله ألف خير، يمكن في ميزان حسناتها أن هي بتشاركنا الحديث اليوم، وبندخل إن شاء الله في السالفة اللي اليوم كنا نتكلم عنها عشان نعرف شو هي أبعادها وكيف ممكن تستوي، كيف ممكن أن شيء بسيط ينقلب إلى قضية كبيرة وممكن هذه تدمر حياة، مو بس حياة شخص إنما حياة أسرة. حيا الله فاطمة.
ربي يحييك ويبجيك ويا حياكم الله.
طيب أم فاطمة جزاك الله خير، احنا حابين نسمع القصة من البداية. انت منو هي أم فاطمة وشو هي العلاقة اللي كانت تتمناها تكون ووين صار الخلل؟
هي القصة طويلة طبعاً. هو عمر يعني هذا زواج مو بلعبة.
نعم.
وللأسف بسبب سوء التفاهم وفرق السن كان هذا عائق أني أكمل هالمرحلة من حياتي اللي هي زواجي للأسف بهالطريقة. بس كان في وايد فرقات من ناحية التفكير، من ناحية طريقة التفاهم والأسلوب الحياة للأسف.
أختي أم فاطمة، شد انتباهي كلمة اللي قلتي فارق السن، هل يعقل يعني معناته إذا كان في فارق سن معناته لازم تكون في خيانة؟
مو بأساسي، بس على الأقل يكون في تفاهم بين الطرفين أن في أمانة في الموضوع، أن الزواج أمانة. وللأسف هذا اللي ما شفته من الطرف الثاني، بالعكس يعني حاول يجرني إلى أني أخطأ نفس الخطأ اللي هو ارتكبه ولبسني تهمة يعني للأسف.
زين، يعني أنا متأكدة كلنا طبعا مرينا بهالمرحلة العمرية اللي هي تكون سنة أنت العمر المراهقة، وكنا نقرأ كتب. هل في يوم قلتي عن هالقصص هذه وتخيلي عمرك في يوم بتكونين أنت من أحد قصاصات هذه الكتيب اللي موجود في دينك؟
والله كنت أقرأ وايد قصص بس ما توقعت أني أكون في الواقع جزء من القصة. طبعا هذا كله بسبب يمكن قلة الوازع الديني، يمكن عدم وجود السند في حياتي، لأن من بعد رب العالمين يكون الوالد والزوج، أما إذا ما حصلت هالأشياء فيصير في تشتت في التفكير، خاصة أن مثل ما قلت السن كان يلعب دور كبير في حياتي.
يعني أختي فاطمة، احنا نفهم من قصتك أن أنت تعرضتي لخيانة زوجية من قبل الزوج، حاولتي تعالجين الخطأ بالخطأ، وارتكبتي نفس اللي ارتكب زوجك لأي سببا كان، لكن أنت ما حاولتي من بداية ما اكتشفتي خيانة الزوج، حاولتي تجلسون مع بعض وتتحاورون وتحاولون تنقذون الأسرة هاي من الدمار؟
طبعا حاولت مرتين. أول مرة واجهته، طبعا حاول يستعلى على نفسه وحاول يتهرب من الموضوع، وكان يكذب وايد مع أنه فيه وايد دلائل. ثاني سبب هو قلة اهتمامه بالعائلة، يعني ما كان يعطينا حقوق كعائلة وأنه مسؤول عن هاي العائلة، فكان كل المسؤوليات كانت عليه، وهذا اللي حاولت قد ما أقدر أتمسك فيه للأخير. بس في الأخير أنا تعبت، يعني لأن الزواج هو عبارة عن طرفين مش طرف واحد.
أم فاطمة، طبعا إحنا نعرف دائما أن تكون بعد حتى لو كان في غياب الأب في غياب تكون وجود الأم، تكون في صديقة، يكون أكيد في حياتنا شخص ناصح، ليش ما لجأتي لهم؟ ليش ما حاولت أنك أنت تستفيدين من خبراتهم أو تعرفين شو ممكن أنك أنت تسوين، أو أنك أنت كنتي انطوائية وقراراتك من نفسك؟
للأسف كانوا موجودين بس نصايحهم ما كانت يعني مثل اللي أنا أشوفه، يعني كانت بس أشياء تصبرني بس مش هي الحل الصحيح، ومش من الأطراف اللي هي متخصص في هذه الأمور. يعني كل واحد ينظر لها بمنظور مثلا هاي بنتي، هاي أختي، هاي صديقتي، بس غير يوم يكون في حد متخصص يعالج من الجذور ويجيب الطرفين ويتحدثون عشان يصلون الحل، لأن هذه أسرة في آخر اليوم.
طيب يعني الحين نفهم من الموضوع أن الموضوع الخيانة الزوجية شفتي مبكر، حاولتي تعالجين، حاولتي تصارحين، حاولتي تغيرين أو تردين زوجك للعلاقة اللي بينكم، لكنك فشلتي في هذا الموضوع، وهنا بدأت العلاقة تختلف وتتجه إلى الارتباط بعلاقة أخرى. ممكن نعرف شو السبب اللي خلاك تقدمين على هاي الخطوة؟
أولا كان عدم وجود السند، ثانيا عدم وجود النصيحة في هذاك الوقت، وخاصة أن نحن عندنا في المجتمع لازم الوحدة تصبر وتسكت وعشان العائلة، بس للأسف ما حد يفهم يعني الوضع اللي أنت فيه بسبب الضغوطات اللي تكون حواليك، بسبب أنك تحاول ترضي الجميع على حسابك أنت. فلما ما تحصل حد يحتويك أو ينصحك في حزتها، فيصير عندك اللي صار عندي طبعا، انفجار كلي على الكل، لأن في آخر اليوم أنا حرمة وأنا إنسانة ولي حقوقي كزوجة بعد.
يعني استحمليني شوي اختي في أسئلة، بس يعني أنا كرجل أو أني أنا بقدم على هاي الخطوة اللي أنت قدمتي عليها، ممكن أنا أشوف في تقصير من ناحية الزوجية،
صحيح.
من ناحية زوجتي، من ناحية الشريكة اللي أنا مرتبط معاها، أجبرتني هاي الأمور وهذا التقصير على أني أعوض هذا التقصير بعلاقة أخرى. هل فعلا أنت تشوفين عمرك أنك أنت قصرتي مع حقوق الزوج وخلاه يضطر أن يروح يبني علاقة أخرى؟
للأسف لا، هو كان سبب إهماله صار هذا الشيء. بالعكس أنا كنت أحاول أحتوي قد ما أقدر هو والعيال، بس دام الواحد متعود على هذا الشيء مستحيل تغيره. فالحمد لله من ناحية إهمال لا ما كان في إهمال من صوبي أنا، وأنا ما رو محكم على نفسي، بس أنا عارف شو كم عطيت في هالعلاقة أو في هالزواج. بس من ناحيته كان أصلا مو متعود على المسؤولية، هذا اللي اكتشفته، فأدى إلى أن صار الزواج بس فريم عشان يرضي المجتمع بس لا أكثر ولا أقل.
كم فترة زواجكم دامت؟
ما شاء الله 15 سنة.
خلال 15 سنة هذه أكيد أنتي حفظتي بعض سلوكياته، عرفتي هو كيف يتصرف، حتى خلنا نقول هو كان مهمل بس ما كان في شيء يشفع له.
للأسف والله حاولت، يعني حاولت أدور أسباب، حتى هلي قالوا لي جربي شوفي يمكن هني هناك شيء، للأسف لا ما في شيء يشفع له، بالعكس في آخر علاقتنا صار وايد مشاحنات بيني وبينه، ولدرجة أن أثر على أهلنا اللي حوالينا، وقام للأسف يتكلم في أشياء ما لها داعي وشتت العائلة أكثر. فالحمد لله على كل حال، فهو كان وايد صعب أن أرد أبني نفسي، بس هي علمتني أني أكون أقوى لمواجهة الحياة مرة ثانية.
عيالك ما كانوا يشفعوا له؟
والله للأمانة كانوا هم بروحهم للأسف يعني يشتكون من سلوكيات وياهم.
طيب أختي أنظمة، هل أنت لاحظتي على شريكك يتعاطى بعض المسكرات اللي تخليه يفقد السيطرة على عمره؟
والله للأمانة هذا بينه وبين ربه، ما كنت يعني ما كنت ألاحظ هذا الشيء، ولأنه كان دائما غيب عن البيت فترة طويلة، فيصير البيت مسؤوليتي يعني من 3 أيام ل4 أيام، وما كنت أعرف ليش كان يغيب هالفترة، قلت يمكن بعد الدوام يبى راحة يبى يغير جو، بس للأسف كل ما كنت أحاول أطلب حقوقي كزوجة كل ما كان يهمشني أكثر. بس من هالناحية والله ما أتوقع يعني، وأحس إن هذا شيء خاص فيه طالما إنه ما ضرني بهذا الموضوع.
يعني نفهم من الموضوع القضية أن أنت اكتشفتي غياب زوجك وفقدتي بعض الحقوق اللي المفروض تحصلين عليها، ومن ثم طحتي في مشكلة نتيجة هذا الإهمال وهذا التقصير. ممكن نعرفها بس على سريع بتفاصيلها؟
والله هو للأمانة يعني كنا نمر بظروف صعبة، وأدى إلى أن كنا نسافر وايد، بعدين من بدينا نستقر في الإمارات بديت أطلب حقوقي كزوجة، أن لي حقوق على وعوده اللي وعدني إياها أول الزواج، للأسف أنكر كل هذا، فعندي صار مثل القهر، أو أن مثل اللي استغل طيبة قلبي واستغلني بشكل عام، أني كنت أضحي قد ما أقدر على أساس أنه يمكن عقب لما تستقر أوضاعنا أحصل جزء من اللي أنا عطيته. بس للأسف لما أنكر موضوع وجودي وحقوقي كزوجة، هني صار عندي ردة عكسية خلتني يعني صح اللي حواليه كانوا يحسوا بي ويحاولون يهدوني، وها بس أنا من داخل كنت أحس أني منقهرة، وفي مش حقد بس أنه ليش قصيت عليا من البداية، يعني كنت أقول لي أني مالي حقوق وخلاص أخلص. فلما اضطريت أني أطلب الطلاق عشان أعيش بسلام، صار في عناد زيادة، صار في إهمال زيادة، صار في حرمان من الأطفال، صار ياخذهم وما يرجعهم، فزاد عندي القهر وخلاني أسوي شيء اللي عمري ما تخيلته، بس قدر الله وما شاء فعل.
أحيانا إن القهر يخلي الواحد، أو مثل ما نقول الواحد لما يكون ينصدم في شخص معين يمكن يسلك سلوك نفسه، أو أنه يتهيئ له أنه يالس ينتقم من الشخص الثاني، بس للأسف أنه يالس ينتقم من نفسه،
صح يضر نفسه أكثر عن غيره. صح.
وجزاك الله خير. مثل ما قلت أنت طبعا غياب الوازع الديني وصغر السن خلى عندك تكون في تراكمات داخلية في نفسك، وخلاك أنت يمكن تطيحين في نفس الغلط اللي هو طاح فيه. بس في نهاية المطاف أنا اللي أعرف أنك أنت مريتي بصدمة أكبر منها، ويمكن هي اللي عادت توازنك للواقع.
الصدمة الأولى كانت عدم ثقتي فيه نهائيا، اللي أدت أني بغيت الطلاق استخدم عيالي كوسيلة لإرجاعي بالقوة. طبعا كان واي صعب علي، فكنت أحاول أصبر نفسي وهلي صبروني إن شاء الله هي فترة وبتعدي وبتعدي على خير. الشيء الثاني، خلال فترة الطلاق توفت بنتي اللي هي أنا كنت أصلا صابرة عشانها هالمرحلة كلها، فهني صارت عندي صدمة نفسية ثانية. بس الحمد لله حاولت أني ما أخلي هاي الصدمة تأثر فيها مثل الصدمة الأولى، وحاولت أتمالك أعصابي، والحمد لله هي مرت بس بعد التأثير موجود للأسف.
والمرحلة الثالثة؟
قصدك الصدمة الثالثة؟
الصدمة
يعني
الثالثة
الصدمة الثالثة كانت لما اطلقت، بس كانت طلاق غيابي، فأنا شو مستوي بالدنيا. بس الحمد لله على كل حال اعتبرت هذا شيء من الماضي وحاولت أبني نفسي، وأحياناً الواحد لازم ينكسر عشان يرد يبني نفسه من أول ويدير بطريقة جديدة.
طيب تيم فاطمة، الحين يعني في أحد أكيد حد المستمعين يمر حالياً بنفس المشكلة اللي أنت مريتي فيها، وما بعرف يتصرف وما بعرف يتخذ قرار أنه ينقذ أسرته. لو نرجع للخلف للماضي، شو الأشياء اللي ممكن تساعد أن تنقذ الأسرة هذه من الدمار؟
هو في آخر اليوم أنا أتوقع أن التسامح والتفاهم هو أولا وأخيرا
من الطرفين.
طبعا طبعا، وعدم إفشاء الأسرار. يعني مثلا إذا أنا لا سمح الله كان عندي خلاف بيني وبين أي شخص، ردة فعله هو تأثر علي أنا، لأني أنا أشوفه هو أكبر عني، فهو مثلي الأعلى مثلا كزوج، هو مثلي الأعلى. فأنت إذا تسوي هالأشياء بي، شو تتوقع مني أنا كحرمة أسوي؟ فأحس أول شيء وآخر شيء هو التفاهم، والبيوت صار ما له داعي أنك تتكلم برا لأنه ما بيأثر. يعني حتى لو تكلمت رها يكسر الأمان والحاجز اللي بينه، يعني يزيد الشرخ مثل ما يقولون. فهني حسيت أنه لا، مستحيل يعني أرجع له. فأتمنى أن كل إنسان يمر بهالمرحلة ياخذ وقته ويفكر صح ويستشير من الناس الصح، لأن في ناس تتمنى أنها تخرب العوائل للأسف، في ناس لا بتنصحك. فأحسن شيء يكون من حد متخصص وحد كبير في السن وفاهم الدنيا.
لو ردت ابن الأيام ورجعتي 15 سنة ولا 16 سنة للماضي ومريتي بنفس الأحداث هذه، كيف بتتصرف أم فاطمة مع الخبرة اللي كسبتها الحين؟
الأمانة ما كنت باخذ أي قرار، يمكن كنت صغيرة بعدني، يمكن ما عندي خبرة في الحياة، بس للأمانة ما كنت باخذ أي قرار. يعني حتى حين استويت أني ما أخذ قرار وأصبر وأشوف شو بتكون النتيجة بناء على ربي شو يريده، ولا أني أنا أخذ قرار أندم عليه. فالصبر هو فعلا مفتاح الفرج.
أنا أقول يعني الحين أنت تنصحين مستعينة أن دائما الإنسان لما يكون في مشكلة يكون في الدوامة يحاول أنه يأخذ خطوة للخلف ويفكر فيها وينظر للمشكلة من الخارج عشان يقدر يحلها من الداخل.
صحيح.
أنت قلتي لنا أن فيه لازم الإنسان يرجع لناس مختصين أو الناس يعرفون كيف يحلون مشاكل أو ذوي خبرة.
صح.
أنا عارفة أنك أنت اللي جأتي لإحدى الجمعيات ومنها جمعية رعاية اللاحقة.
نعم.
شو قدمت لهاي الجمعية؟
والله للأمانة الصراحة أولا هي فخر للإمارات الصراحة، لأني هاي كانت أول جمعية ألتحق بها، والصراحة يعني ما شاء الله عليهم مسكوا إيدي من أول شيء لين ما الحمد لله توظفت. وايد كسبت خبرات من ناحية كيف تعالج نفسك، وما شاء الله كانوا يعني مبادرة طيبة منهم أن كانوا يكلمونا أكثر عن الحالات النفسية، يعني يطنوننا نفسيا أكثر من أن بس شهادات تبني بها حياتك الجديدة إن شاء الله.
احنا سعداء وجودك معنا اختي ام فاطمة، واتمنى من جميع المستمعين اللي استفادوا من سماع هاي القصة وان يبنوا بناء اسرة على اسس احترام وتقدير من الطرفين وبناء أسرة قوية، أسرة تحمل جميع معاني القيم والعادات والتقاليد اللي تربينا عليها. شاكرين لك وجودك معنا أختي فاطمة، والله يسعدك.
شكرا جزيلا لك أختي فاطمة، ما قصرتي، بيض الله تويهك، والشكر موصول لأعزائنا المستمعين، والكل خير لك أختي فاطمة.
للأمانة أنا حابة أشكركم جميعا، وحابة أشكر إيديكم البيض الطيب اللي يا رب إن شاء الله ربي يسعدكم وين ما كنتوا، وأتمنى إن شاء الله السلام للجميع، وإن شاء الله تعيشون حياة ما فيها ولا مشاكل، وربي يسعد الجميع، وشكرا على استضافتي.
شكرا أختي فاطمة، وإن شاء الله فاصل قصير وخلوكم معانا في برنامجنا نحن عندك، بنستكمل موضوعنا مع أحد المختصين في مجال القضايا اللي تخص الخيانة الزوجية.
نحن عندك. بالبركة عليكم الشهر. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، رسم له البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيته، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي اللاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم، التابع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذك مكان.
رمضان في البلاد.
ميولي لها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الاسفل.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه؟
المفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
البيئه ما كانت مساعده.
هي سلم نفسه ما بينسجم.
انا سلمته.
نظره المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح سجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد البيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. بنخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحه، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
ردينا وياكم نكمل سالفتنا اليوم برنامجنا نحن عندك، مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة سعيد الكندي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي في شرطة دبي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤهلات بكالوريوس علم اجتماع وخدمة اجتماعية، ماجستير في علم الاجتماع، خبرة 20 سنة في العمل الاجتماعي من مؤسسي الخدمة الاجتماعية في شرطة دبي، مستشار في جمعية النهضة، عضو في جمعية الرعاية اللاحقة، عضو في منظمة الأسرة العربية، ومحاضر في البرامج الاجتماعية والدعم النفسي. حياك الله يا أختي فاطمة في برنامجنا نحن عندك، وإن شاء الله بنتكلم اليوم عن قضيتنا أو سالفة اللي كنا نتكلم فيها قبل شوية اللي هي سالفة الخيانة الزوجية. إحنا ما نقتصر فقط الخيانة الزوجية بما أنه بس خيانة زوجية، حتى نتكلم عن أي خيانة، أو معنى نبغي نعرف شو معنى الخيانة أو الخيانة الزوجية.
طبعا حياكم الله جميعا، وأنا أشكركم كل الشكر والتقدير على استضافتي في هذا البرنامج المتميز. إذا جينا نعرف الخيانة بشكل مختصر، هي خرق الثقة والأمانة والعهد بين الزوجين بطبيعة الحال، وأكيد أمر منبوذ ومرفوض دينيا وأخلاقيا، ومنبوذ كذلك في جميع ثقافات. وإذا نعرف الخائن بما أن جزء ملتصق بالتعريف الخيانة الزوجية، فهو رجل للأسف أناني يحب نفسه، لا يراعي مشاعر الطرف الآخر باختصار شديد.
طبعا احنا الحين عرفنا أستاذة فاطمة معنى الخيانة، لكن نبغى نعرف شو هي الأسباب اللي تخلي الزوج يخون، شو هي الأسباب اللي تخلي الزوجة أيضا ممكن تخون.
نعم طبعا هناك أسباب كثيرة وعوامل متعددة لهذا الموضوع، يمكن صعب نذكرها كلها حين، ولكن بنتطرق لأهم هاي العوامل. منها غياب الود بين الزوج والزوجة، ما يكون هناك ود بعد فترة من الزمن ينشأ روتين بين الزوج والزوجة. أسباب أخرى قد تكون تغير دورة الحياة في الحياة الزوجية، دخول الأبناء في الحياة، الأبوة والأمومة تساهم كذلك في هذا الموضوع. قد يكون بعض وجود بعض الأمراض الصحية عند الزوجين، ونقدر نقسمها لنوعين، أمراض بدنية وأمراض عقلية. الأمراض العقلية مثل الاضطراب، مثل الاكتئاب، القلق. نرجع للأسباب أو الأمراض البدنية مثل وجود أمراض مزمنة، وجود إعاقة، إدمان الكحول. هاي الأمور كلها، البرود في العلاقة في حد ذاته، قد الإدمان في الجنس عند أحد الزوجين، هاي الأمور كلها قد تساهم بشكل أو آخر في وجود أو مسببات الخيانة الزوجية.
متى تكتشف هذه؟ يعني إحنا في فترة تأسيس العلاقة الزوجية، يعني معقول أن أنا كزوج اكتشفت هذا وقت متأخر، ولا ما صار في بيننا وتفاهم في هالمشاكل اللي طلعت لنا في بداية العلاقة؟
أشكرك. كلمة التفاهم في حد ذاتها تكون سبب وعلاج في ذات الوقت. إذا بطبيعة الحال تنجأ أي مشكلة بين في أي علاقة، زمالة، صداقة، أبوة، أخوة، وما كانت لابد أن يعني أن هناك تكون فيه بعض العقبات أو الإشكاليات في هاي العلاقة، يعني ما بالك مع هذا العقد المقدس وعلاقة الزوجية. لابد وضروري جدا أن يكون في تفهم وفي وضوح وفي مصداقية لكل ما ممكن من شأنه أن يعوق هذا التواصل. يعني لو قسنا التواصل بين الزوج والزوجة، يعني يفوق كل التواصل في العلاقات، أو يفوق أعمق التواصل في أي علاقة، روحيا، جسديا، كل الأشياء اللي ممكن تتخيلها. فلا بد بهذا المستوى من هذا التداخل في العلاقة والتضامن روحيا وجسديا، ولا بد من الوضوح والشفافية والتعبير عن ما ينغص هذه الحياة الزوجية. فالمصارحة في حد ذاتها بأن هناك ما يعرقل أو يعني يزعج أحد الزوجين، أن يصارح الطرف الثاني ويكون الأمر واضح عندهم، ويلجؤون لي وجود الحلول بدلا أن يبحث عنها في خارج العلاقة الزوجية وخارج العائلة.
بس أنا حبيت أعرف شيء واحد، إذا الإنسان تعرض لمثل هذا كيف ممكن أنه يضبط نفسه؟ كيف ممكن أنه يقدر يسيطر على أعصابه؟ يتروالي أنه صعب جدا أن شخص تعرض للخيانة مثل هذه أنه ممكن يقدر يسيطر على أعصابه.
نعم طبعا فكرة السيطرة وضبط النفس قد يكون الكلام جدا سهل، ولكن من يعيش التجربة يعيش الصدمة، تكون ردود أفعال في أحيان كثيرة غير محسوبة، وتكون غير عقلانية بطبيعة الحال، خاصة إذا كان شخص ملتزم ويؤدي ما عليه من واجبات ويعطي ما عليه من حقوق للطرف الثاني. فتكون ردة الفعل في أغلب الظروف للأسف يعني ردة فعل مؤلمة جدا، تترتب عليها مشاكل أخرى. ولكن طبعا لابد من الوقوف هنا والتأني في كيف تمر هاي المشكلة بأقل الخسائر. هناك طبعا أساليب وتكنيك معين وطرق عشان هذا الموضوع يعدي سلام، خاصة وإن كان موضوع الخيانة حدث بشكل بدون ترتيب، موقف سبحان الله نحط الإنسان في ضعف، أو البيئة ساعدت وظروف ساعدت على أن يقوم بها الخيانة وغير معتاد عليها، وقد تكون للمرة الأولى. هنا الأمر يختلف والمعالجة تختلف ومساحة العلاج تكون كبيرة جدا، فعلى الطرفين أنهم يعني يتأنون، وخاصة طبعا المتضرر والله يعينه. ولكن دائما الابتعاد في مثل هالمواقف وعدم مناقشتها بشكل لحظي يساهم جدا في علاجها، ناهيك عن بعض الأساليب الثانية مثل اعتراف، خلنا نقول المخطئ إن صح المصطلح أو القائم بالخيانة بالاعتراف، وعدم المكابرة وعدم طرح المبررات الغير مجدية، لأن لا توجد هناك أي مبررات طبعا وإن كانت غصبا عليه في بعض الظروف، ولكن لابد من الاعتراف وطلب السماح، وهذا من شأن أن يساهم جدا في التأثير والتفاعل مع الطرف الثاني المتضرر.
أستاذة فاطمة، يعني حسب خبرتك وحسب قضايا اللي مرت عليك في إدارة حقوق الإنسان، وأكيد المشاكل من هذا النوع، الخيانة أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، في رأيك كيف نتفادى، كيف نحاول نرمم العلاقة هذه ونعيد ارتباطها من أول جديد في حالة اكتشاف الخيانة الزوجية، سواء الدور اللي على الزوج وعلى الزوجة؟
نعم، سؤال جميل. طبعا هناك حالات جدا للخيانة، سبحان الله كانت يعني كأنها يعني نقطة بداية جديدة. لا نشجع في الإجابة بهالطريقة في هذا الموضوع، ولكن فعلا أحدثت تحول في حياة الزوجين، وكأنهم بدأوا يعني مشوار جديد وحياة زوجية جديدة سبحان الله في بعض الظروف وبعض الحالات يعني، وأتمنى تكون في أغلبها إن شاء الله. من الأمور التي تساهم في هذا الموضوع وأن يستفيدون من هذا الخلل أو هاي المشكلة اللي حصلت، أنه فعلا مثل ما ذكرت قبل شوي نعطي مساحة للهدوء، وقت لأنك الواحد يقعد مع نفسه ويراجع نفسه. أكيد بشكل أو بآخر يساهم كل الزوجين في حدوث أي مشكلة، كانت خيانة أو شو ما كانت في الأسرة. لا أستطيع القول بأنه، ما أقدر يعني أجسم أن الزوج هو المسؤول الأول، لابد من مشاركته بدون قصد، بجهل، بإهمال، حتى وإن كانت نسبة المشاركة إذا قلنا الزوج الخائن مثلا 10% الزوجة 90 الزوج، ولكن هناك في مشاركة، في مساهمة ضمنية شجعت على أن الموضوع يحدث. في أي مشكلة لا نستطيع أن نفسر من البداية والنهاية أن صاحب المشكلة في أي علاقة بين اثنين أنه هو المسؤول الأول. أكيد مثل ما قلت نساهم بشكل غير مقصود وبجهل. التأني في هذا الموضوع، اللجوء إلى شخص تثق فيه، صديق حكيم، حكيم بين قوسين، غير عاطفي، لا يتحيز عاطفيا، يكون عقلاني إن وجد، ومن باب أولى اللجوء إلى اختص اجتماعي يساهم في هذا الموضوع، لأنه شخص أول شيء مؤهل لذلك، ثاني شيء شخص محايد ما يعرف الزوج ولا زوجه، وراح يكون أكيد حقاني في طرح الحلول. تحمل بعض القصور اللي حصل بأن يعني الاعتراف الطرف الثاني المتعرض للخيانة بأنه بشكل أو بآخر يعني قدم تنازلات أو أهمل بشكل أو بآخر، فهذا بعد يساعد. أرد أكرر جزئية الاعتراف وطلب السماح من الخائن، هذا في حد ذاته يساهم بنسبة جدا كبيرة في بداية الجديدة والصفح عن هذا الموضوع. كذلك ممكن نقول تعزيز نقاط القوة اللي بينهم، خاصة إذا كان موضوع الخيانة مثل ما طرقت للأول أول مرة وغير معتادين عليها، وشخص يعني رجل يشار له بالبنان، ولكن قدر الله وحدث هذا الموضوع، ما ننسف الحياة الزوجية كاملة أو نهدم الأسرة عشان خطأ، حتى وإن كان كبير ما نقدر نكابر أنفسنا ونقول إن شيء بسيط، ولكن لكل مشكلة أكيد لها حل.
نعم، جزاك الله خير. طبعا احنا استمعنا لقصة اختنا ام فاطمة واتخاذ قرار بان تعالج الخطأ بالخطأ، وتعالج ان اكتشافها لخيانة زوجها انها تقوم بخيانة زوجها ايضا بنفس الطريقة اللي اكتشفت فيها هذه العلاقة. انت هل في اعتقادك ان يفترض ان الانفصال هو احد الحلول وكل واحد يشوف له طريقة؟
لا طبعا، الانفصال ليس حلا.
متى نأخذ حل الانفصال كحل النهائي لهذه العلاقة؟
نقدر نقول إذا تكررت الخيانات وأصر الذي يقوم بالخيانة، لا أريد أن أقول الزوج أو الزوجة، على التكرار يعني على لا مبالاة، كأنه يعني يثبت بإصرار أن هذه الأسرة لا تعنيني ومشاعركم ما تهمني، هذا رجل غير معتمد عليه وليس مؤهل أن يكمل هذا الطريق مع الزوجة، أو العكس صحيح مثل ما نقول. ففي هاي الحالة قد يكون فعلا الانفصال هو العلاج المناسب، قد يكون.
تعرفين إحنا حساسية مجتمعات العربية بالذات، طبعا إحنا عايشين التعادات والتقاليد وعيب وما يستوي، فأنا أحس أن هالكلمات هذه أحياناً تخلي طرف يضغط على الطرف الآخر.
نعم.
وهني تسبب مشاكل. ما نبتدي إحنا نحل، بل إحنا نكبر المشكلة ونحط لها مبررات قد توصل مشكلة إلى أكبر من حجمها الطبيعي اللي كانت عليه.
نعم. إن فعلاً عدم الاعتراف أن هناك مشكلة واضحة وطلب العفو والصفح بشكل متكرر من الإنسان المتضرر حفاظا على الأسرة حفاظا على البيت، هاي قد يؤلم المتضرر بشكل وبمستوى جدا عميق في النفس. فعسبتي أنا نصحت أن يكون في مختص يعالج هذا الأمر ويحجم هذا الأمر، أو شخص حكيم في العائلة لأنه موضوع حساس والمفروض أنه ما يكبر ولا يتشعب ولا يطلع من إطار الأسرة قدر المستطاع إذا حسينا أنه ممكن تلم المشكلة على مستوى العائلة.
أستاذ فاطمة، الحين بما أنك عضو في جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة وهي الجمعية المعنية بمساعدة أفراد المجتمع اللي يعانون بنفس القضايا هذه، شو دور الجمعية وشو دوركم أنتم في، يعني باختصار إذا أحد المستمعين حاب يتواصل معاكم إن عنده مشكلة أو يشعر أن حاب ينقذ أسرته من قبل أن يرتكب جريمة أو يرتكب خطأ أو يرتكب
أو يتخذ قرار تعسفي، طبعا نحن نرحب بكل من لديه مشكلة سواء في بدايتها أو يعني وصلت مراحل متقدمة. فنحن ننصح دائما عندما تأتي المشكلة في بدايتها تكون السيطرة عليها كبيرة فنقدر نطلع بأقل الخسائر منها.
نعم.
وأكيد عندنا أماكن مخصصة لمقابلة الناس وعندنا المبدأ السرية موجود وحق تقرير المصير، هاي مبادئ أخلاقية في العمل الاجتماعي، فأكد إحنا على الرحب والسعة في أي وقت. وسبحان الله حتى مكان الجمعية مكان يعني في حي سكني ممكن لو أي حد لجأ له أو تواصل معانا كأنه رايح يزور حد من أقرباءه أو ما شابه، مشي من مبنى مخصص للقضايا والمشاكل، قد يتحرج بعض الناس من هذا الموضوع، فهذا في حد ذاته قد يساهم في تشجيع أفراد المجتمع لأنهم يطرحون قضيتهم شو ما كانت.
طيب أستاذ فاطمة، شو مصير الأبناء إذا كان في أبناء أثناء اكتشاف الخيانة الزوجية؟
طبعا إذا تكلمنا عن الضرر، للأسف الضرر يلحق بالأسرة كاملة بجميع أفراد الأسرة، ولكن إذا أخذنا المثال الأول عندما يكون الرجل هو الخائن مثل ما تطرقنا في البداية قد تكون هناك نوع من الاعتراف والصفح وحل المشكلة، خاصة إذا لجأوا إلى المختص في هذا الموضوع وتعاملوا مع الموقف بعقلانية. إذا قلنا الزوجة هي من قام بالخيانة، هي اللي خانت، فأتوقع في رأيي الشخصي هناك ضرر مضاعف على الأسرة لما يتبعه من حضانة للأطفال بأنها غير مؤهلة لذلك وأنها يعني ليس لديها المصداقية في تربية وتنشئة جيل قدم، فقد تكون يعني هي المتضررة أكثر وهي من يساهم في هدم أو ما يترتب على خيانتها على هدم الأسرة بشكل كبير. ولكن في الحالة الأولى قد تكمل الأم مسيرة هذه العائلة وتربي أبنائها وتستمر، خاصة في حال طلبت الطلاق من الزوج الخائن.
أستاذة فاطمة الجندي، جزاك الله خير على الومضات المنيرة والاستفادة الكبيرة والإضافة الجميلة اللي ضفتيها على برنامجنا، برنامج نحن عندك. أتمنى إن شاء الله أنه وصلت الفكرة اللي احنا كنا نتكلم عنها، تكلمنا عن الخيانة، تكلمنا شو معناتها، تكلمنا شو تأثيرها، تكلمنا كيف أن ممكن من خلال الأسرة نحن ممكن نهدم مجتمع، من خلال الأسرة ممكن أن احنا نبني مجتمعات. شكرا على هذا كله، بغيتك بس تعطينا إضافة جميلة من إضافاتك الحلوة ونصيحة، ما بتكلم عن أسرة فقط إنما نتكلم عن مجتمع.
نعم، طبعا الله سبحانه وتعالى خلق البني آدم وحمله رسالة إعمار هذه الأرض وهذا المجتمع، فلا بد من الانتباه لمسؤولياتنا وواجبنا في هذه الحياة سواء كنا يعني مسؤوليات خاصة جدا أو مسؤوليات عامة تجاه المجتمع. لو كل منا من أدرك حقوقه وواجباته لن نقع في أخطاء وإن صارت تكون بنسبة بسيطة. شكرا لكم على حسن الاستضافة.
نشكر الأستاذة فاطمة سعيد الكندي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة دبي إدارة حقوق الإنسان، ونشكر أخواننا المستمعين على استماعكم، وإن شاء الله بنتلاقى وياكم في قضية أخرى وحلقة جديدة من نحن عندك، وفي أمان الله.
نحن عندك.